حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي شرى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة أشباح فوقوه بضبباب النحور البيض، فوقوه بضباب النحور البيض الصباحي أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين
أكبر عيدين فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى يا من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا البطاحي ركب غوجة وتعنى حسين ليه ليه لقاها بس جثث ومسلبي صب الدمع وتله عليه وقال احتسب عند الله واصبر هذا الرمح بالضادة ثن وهذا بيه لن الشاب رن وهذا الخيل صدر رب رضن وهذا وذاك بالهندي موذى
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال هذه الآية المباركة نتناول موضوع التوبة من خلال نقاط أربع. النقطة الأولى بيان العناية الإلهية بالتائب عندما يتأمل الإنسان في أسماء الله سبحانه وتعالى يجد أن أسماء الله سبحانه وتعالى تعبر عن صفاته الثبوتية والكمالية وكل اسم من أسمائه المباركة يعبر عن صفة تكون أما لصفات أخرى وتتفرع عنها صفات عديدة، فأبرز الصفات التي اتصفت بها الذات المقدسة أو فقل أمهات الصفات التي اتصفت بها الذات المقدسة، جاءت أسماؤه تعالى لتعبر عنها. فأسماء الله تعبر عن أمهات صفاته، فالصفة التي تشكل أما لصفات أخرى وتتفرع عنها صفات عديدة، هذه الصفة جاء اسم يعبر عنها. ومن جملة أسماء الله تبارك وتعالى التي سمى بها نفسه التواب، وأنه هو التواب الرحيم، فوصف نفسه تعالى بالتواب ليعبر هذا الاسم عن صفة إلهية اتصفت بها الذات المقدسة، وأن هذه الصفة تشكل أما لصفات أخرى. إذن التواب يعبر عن صفة من أعظم صفاته الكمالية والثبوتية، وهي رجوعه على من يتوب وقبوله لتوبته. هذا الاسم يكشف لنا عن مدى العناية الإلهية بمسألة التوبة والتائب، وهنالك مبرزات أخرى تعرض لها القرآن الكريم والسنة النبوية والمعصومية تعبر عن مدى عناية الله تعالى بالشخص التائب. ما هي هذه المبرزات؟ المبرز الأول أن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة. كتب ربكم على نفسه الرحمة وأنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح ماذا؟ فأنه غفور رحيم. مضمون الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى في بداية الآية يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة وأنه من عمل منكم سوءا بجهالة، النتيجة ماذا؟ فأنه غفور رحيم. كتب يعني ماذا؟ كتب على نفسه يعني أثبت على نفسه ووعد العباد بأنه يقبل توبة كل عاص، لأجل التدليل على عنايته بمسألة التوبة. ونحن نعلم بأن من جملة المسائل الكلامية العقدية في مسألة الوعد والوعيد أن الله تعالى إذا وعد بشيء فلا بد أن يتحقق ماذا؟ وعده. إن الله لا يخلف الميعاد. الوعيد يمكن أن لا يتحقق، الله توعد العاصي بالنار، توعد العاصي بالعقاب، ولكن الوعيد يمكن أن يرفعه الله تعالى. الوعيد لا يلزم الوفاء به، ولكن الوعد ماذا؟ لا بد أن يتحقق.
إذا وعد الله بشيء فإنه لا يخلف الميعاد أبدا. وقد وعد الله تعالى بماذا؟ بقبول توبة عبده، وهذا يعني أن كل توبة صادقة نصوح فإن الله تعالى لا يمكن أن يردها بعد أن كتب قبول التوبة على نفسه. إذن المبرز الأول لعناية الله تعالى بالتوبة والتائب أنه جعل قبول التوبة وعدا لا يختلف ولا يتخلف. المبرز الثاني لعناية الله بالتوبة والتائب الإحسان للتائب. لاحظوا أحبتي، التائب عندما يقبل الله تعالى منه توبته فهذا محض التفضل منه تعالى. عندما يقبل توبة الإنسان التائب فهذا محض التفضل منه، وإلا ليس هنالك شيء يلزم الله تعالى بقبول التوبة من عبده، ولكنه من رحمته الواسعة بعباده قد ألزم نفسه بقبول التوبة ووعد بقبولها. إلا أن المسألة لا تقف ها هنا، بل المسألة تتجاوزها إلى الإحسان. الإحسان إلى التائب، شلون الإحسان؟ شوف كيف تتدفق الرحمة الإلهية على العباد. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المسألة ليست قبول توبة وانتهى الأمر، بل المسألة مسألة إحسان متدفق، يقبل التوبة وبعد قبول التوبة يتكرم ويتفضل فيبدل سيئات الإنسان إلى ماذا؟ إلى حسنات. أي كرم وأي عطاء يدلل على عناية الله تعالى بالتوبة والتائب أعظم من هذا العطاء؟ هذا مبرز ثاني. المبرز الثالث فرح الله تعالى وسروره بتوبة العبد التائب. يا لروعة هذا الجمال والعطاء الإلهي. الإنسان عندما يذنب ذنبا اجتماعيا فإن المجتمع ينبذ هذا الإنسان، وإن تراجع عن ذنبه إلا أنه تبقى علامة استفهام في حياته، وتبقى ملاحظة تسجل عليه في أذهان المجتمع، ولعل المجتمع قد لا يغفر له ذلك الذنب وتلك الخطيئة، والمجتمع يفر منه فرار المعزى من الذئب، فرار الشاة من الذئب، ويضع عليه خطوطا حمراء. بينما الله تعالى ليس يقبل التوبة وانتهى الأمر، وليس يبدل السيئات إلى حسنات وانتهى الأمر، بل يفرح بتوبة عبده. أي رحمة هذه؟ عندما يتوب العبد الله تعالى يفرح بتوبة عبده، رغم أننا لو كنا نحن لكنا ننبذه ونفر منه. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ضالته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. لما الإنسان يفقد ضالته وزاده في ليلة ظلماء فلا زاد ولا ماذا ولا راحلة، يعيش حالة من التوتر بل حالة من اليأس قد يصل إليها الإنسان. هذا الإنسان الذي يفقد ضالته وزاده في ليلة ظلماء عندما يعثر على الضالة بعد ذلك كيف هي حالة الفرحة التي تغمر قلبه وتغمر حياته؟ منتهى الفرح والسرور. يقول الإمام الباقر عليه السلام إن هذه الفرحة ليست بشيء، إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل أضل ضالته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. أي كرم إلهي هذا الكرم الذي يتدفق على الإنسان التائب. ومن هو الإنسان التائب حتى يستحق كل هذه المكانة من قبل الله تعالى؟ هذا مبرز ثالث. المبرز الرابع حب الله للتائبين. هنا لو بقي الإنسان يتأمل ويفكر لتحير عقله، لتوقف عقله، لتوقفت سلسلة التفكير عنده. تخيل أن الإنسان المجرم العاصي الذي صدرت منه الذنوب والموبقات وأبعدته عن الله تعالى وتحول إلى إنسان مبغوض عند الله تعالى، بمجرد أن يتوب إلى الله يتبدل ذلك البغض إلى محبة ويصبح هذا العبد محبوبا عند الله تعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من أنا؟ لو فكر الإنسان بينه وبين نفسه وأنصف نفسه، من أنا؟ أنا الذي أذنبت، أنا الذي عصيت، أنا الذي تجرأت على حقه، أنا الذي تمردت على مولويته، أنا الذي استكبرت على أوامره ونواهيه وضربت بها عرض الجدار وصرت إنسانا طاغيا متمردا، وإذا به بمجرد أن أعلن التوبة بين يدي يجعلني محبوبا عنده. من أنا؟ الإنسان الحقير، الإنسان الدنيء، الإنسان الضعيف يصبح محبوبا لله ويحبه الله لأنه تاب إلى الله تعالى. هذه منتهى العناية الإلهية بالإنسان التائب. إذن محبة الله لعبده المؤمن الذي يتوب إليه مبرز آخر من مبرزات عناية الله بالتوبة والتائب. من خلال هذه المبرزات الأربعة التي ذكرناها اتضحت المكانة الإلهية للإنسان التائب عند الله سبحانه وتعالى. نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا، وهي بيان المقصود من التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هو المقصود من التوبة؟ المقصود من التوبة بحسب الفهم اللغوي لهذه الكلمة وجذرها، المقصود من التوبة الرجوع. إنسان تاب عن عمله يعني ماذا؟ رجع عنه وتراجع. المقصود من التوبة هو الرجوع. لكن لما نجي إلى كلمات المتكلمين، إلى كلمات الأخلاقيين، قد يفسرون التوبة بتفسيرات أخرى، والواقع أنها لا تحتاج إلى أي تفسير آخر. التوبة لا تحتاج إلى أي تفسير آخر، معناها اللغوي يعبر عنها التوبة هي الرجوع. كيف التوبة هي الرجوع؟ نحن نعلم بأن الإنسان بمجرد ولادته فهو يسير في مسار يعبر عن هذا المسار بمسار العبودية. بمجرد ولادة الإنسان فالإنسان يسير في مسار العبودية، سيما إذا بلغ مبلغ التكليف. أكو بعض الناس يسير هذا المسار قبل تكليفه، وهنالك بعض الناس تبدأ نقطة الصفر عنده متى؟ إذا بلغ مرحلة التكليف يتحرك في مسار العبودية. طيب، عندما تصدر من الإنسان معصية أو تصدر منه خطيئة، ما الذي يتحقق؟ الذي يتحقق أن هذا الإنسان ينحرف عن ماذا؟ عن مسار العبودية المستقيم. بمجرد أن تتحقق منه معصية وتتحقق منه رذيلة فإنه ينحرف عن ماذا؟ عن مسار العبودية، لأنه بمجرد المعصية يكون قد خرج عن زي العبودية، خرج عن المسار. إذ العبودية تقتضي ماذا؟ الالتزام بأوامر المعبود والانتهاء عن نواهيه. فبمجرد أن تصدر معصية يخرج الإنسان عن مسار العبودية. التوبة ما الذي تصنعه؟ ترجعه إلى نفس المسار. بعد أن خرج من مسار العبودية بمجرد أن يعلن التوبة بين يدي الله والله تعالى تواب رحيم، ما الذي يتحقق؟ هذا الإنسان الذي انحرف عن مساره يرجع مرة أخرى ماذا؟ إلى مساره. لذلك فالتوبة هي الرجوع. التعبير اللغوي للتوبة كاشف عن حقيقتها، التوبة هي الرجوع. لكن كيف يتحقق هذا الرجوع؟ العلماء يقولون كما هو مفاد الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، الرجوع يتقوم بعنصرين. وقد انت لما تقرأ الكتب الأخلاقية يعبرون عن هذين العنصرين بالشروط، بأنها شروط التوبة، والحال لا، ليست شروطا، هي مقومات للتوبة. يعني أن التوبة لا تتحقق ماذا؟ إلا بها. الرجوع أصلا لا يتحقق إلا بها، هي مقومة للرجوع، مو شيء آخر، شرط في الرجوع، لا، الرجوع متقوم بها. شنو هذين العنصران؟ العنصر الأول هو الندم على ما صدر، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: التوبة الندامة. مو الندامة شرط في التوبة، لا، هي حقيقة التوبة. ماذا؟ التوبة الندامة. الندامة عنصر محقق للرجوع. شلون؟ مو قلنا إحنا الإنسان بمجرد أن يذنب يخرج عن مسار العبودية؟ طيب كيف يرجع؟ الإنسان الذي تمرد على الله بمعصية من المعاصي، برذيلة من الرذائل، هل يمكن أن يتزيى بزي العبودية مرة أخرى وهو لم يندم على تمرده؟ طبعا لا. الذي لم يندم على تمرده لا يمكن أن يتسم وأن يلبس زي العبودية مرة أخرى، فإذا لم يلبس زي العبودية ما صار منه ماذا؟ رجوع. الرجوع بارتداء زي العبودية، وارتداء زي العبودية ماذا؟ بالندم على التمرد على المعبود. وأما الإنسان الذي لا يندم على تمرده فإنه لم يلبس رداء العبودية فلم يرجع إلى المسار. لذلك الندم على ما مضى ماذا؟ محقق للرجوع. أصلا الرجوع من غير ندم ما يمكن تحققه. العنصر الثاني هو العزم على عدم العود. في الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال: التوبة النصوح بالعزم على عدم العود فيه. لما الإنسان يصدر منه ذنب يعزم على عدم العودة ماذا؟ فيه. ليش؟ لأن إذا ما عزم على عدم العودة معنى ذلك أنه لم يندم، وإذا لم يندم إذن هو ماذا؟ لم يرجع. الإنسان الذي يمارس المعصية يقول: خل أتوب من هذه المعصية. إنزين شلون تتوب منها؟ هل أنت عازم على عدم العودة إليها؟ لو هذا شيء آني فقط يقول: والله أنا ما عندي تصميم على عدم العود، لعله غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد أسبوع أعود إلى ذلك. وهذا من وين يكتشف الإنسان؟ يكتشف الإنسان من علاقته بأسباب المعصية. شلون؟ المعصية تكون لها أسباب. الإنسان العازم على عدم العود يبتر الأسباب من جذورها، لكن الأسباب الإنسان غير العازم تشوف الأسباب مخليها على ما هي عليه. افترض واحد عنده علاقة غير مشروعة مع امرأة أجنبية عنه، يتصل بها، تتصل به، تكلم معها، تتكلم معه، وهكذا. هذا لما نصيب حالة اليقظة ويبني على عدم ويبني على التوبة إلى الله تعالى، أدري أنت عندما بنيت على التوبة هذا رقم الهاتف لهذه المرأة لازلت تحتفظ به؟ لو لا حاولت إلغاءه من حياتك. هنا يختبر الإنسان نفسه. إذا أبقى أسباب المعصية على ما هي عليه، معنى ذلك أنه ماذا؟ لم يعزم على عدم العود. لكن الذي يزيل أسباب المعصية من وجوده فهو قد عزم على عدم العود إلى المعصية. فإذا لم يعزم على عدم العود إلى المعصية معنى ذلك أنه لم يندم على حالة التمرد على الله تعالى وعلى مولويته. وإذا لم يندم إذن لا زال هو خارج ماذا؟ عن مسار العبودية. فلا بد من أجل الرجوع إلى المسار من الندم على ما مضى ومن العزم ماذا؟ على عدم العود، وإلا الرجوع عقلا واقعا حقيقة لا يمكن أن يتحقق إلا أن يخادع الإنسان نفسه. وإلا الرجوع الحقيقي إلى مسار العبودية متقوم بهذين الجزئين، بهذين العنصرين، بالندم على ما مضى والعزم على عدم العود. هذا هو المقصود من التوبة. انجي إلى النقطة الثالثة، وهي بيان وجوب التوبة. التوبة عندما تقرأ آيات القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، آيات القرآن ظاهرة في أن التوبة من الواجبات مو من المستحبات. أكو بعض الناس عند تصور أن التوبة مرتبة من المراتب الأخلاقية الكمالية للإنسان. هسه أنا مو لازم أوصل إلى هذه المرتبة، وذولا يتصورون أن التوبة شيء كمالي، التوبة شيء استحبابي، وهذا تصور خاطئ. التوبة مو شيء كمالي استحبابي، التوبة شيء وجوبي. يعني ماذا؟ لفت لي، يعني الإنسان الذي يعصي ولا يتوب يعاقب بعقابين مو بعقاب واحد، يعاقب عقابا على المعصية ويعاقب عقابا على ترك التوبة، لأنه ترك واجبا من الواجبات. مثل الإنسان الذي يترك الصيام يترك الصلاة يعاقب على ترك الصيام والصلاة، أيضا الذي يترك التوبة ماذا؟ يعاقب على ترك التوبة. فالإنسان العاصي الذي لا يتوب إلى الله تعالى يستحق من الله عقابين، عقاب على أصل المعصية وعقاب على ماذا؟ على ترك التوبة وعدم المبالاة بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، يعني أن التوبة واجبة على الإنسان، هذا ما في خلاف بين الفقهاء. إنما الخلاف بين الفقهاء أين؟ خلاف بين الفقهاء أن التوبة هل هي من الواجبات الفورية أم أن التوبة من الواجبات المتراخية؟ الواجبات الشرعية عندنا قسمان، وجوب فوري ووجوب متراخ. الوجوب الفوري مثل وجوب إزالة النجاسة، إذا صارت إزالة النجاسة عن المسجد مقصودي، إذا وقعت النجاسة في المسجد فإن إزالتها تجب فورا. يعني لو تقول خل أأخر مقدار دقيقة أنت ترتكب معصية، لو تأخر مقدار نص دقيقة ترتكب معصية. مجرد تتمكن من التطهير، تأخير التطهير معصية، ما يجوز، حرام، مأثوم عليه. هذا النوع من الواجبات يعبر عنا واجبات فورية. وأكو واجبات متراخية مثل قضاء الفوائد، فوائد من الفرائض يجب قضاؤها، لكن هذا الوجوب ماذا؟ متراخي، إلا أن تظهر علامات الموت على الإنسان، حينئذ يجب عليه أن يبادر إلى قضاء الفوائد وأن يوصي بما في ذمته من الفوائد، ولو لم يفعل ذلك كان عاصيا. لكن لو لم تظهر علامات الموت، قضاء الفوائد واجب على نحو التراخي. اليوم فاتتني صلاة الظهر، أريد أقضيها اليوم، أريد أقضيها غدا، بعد غد عندي سعة في الوقت، لكن إزالة النجاسة عن المسجد واجبة فورا. زين، هذه التوبة هل هي من الواجبات الفورية أم من الواجبات المتراخية؟ الإنسان بعد أن يذنب ذنبا، يكذب مثلا، يستغيب، ينظر إلى الأجنبية نظرة حرام كذا، هل يجب عليه أن يتوب فورا أو لا؟ الآخرة متاخرة، مو لازم أتوب الآن، خل بكرة، بعدني أنا شباب في مقتبل عمري، خل الآن أتلذذ بلذات الدنيا، وإن شاء الله من أروح الحج وسموني حاج أصير حاج مؤمن، أتوب إلى الله هناك في بيت الله. التوبة كما يراها سيد الطائفة السيد الخوئي ومشهور العلماء من الواجبات الفورية التي لا يجوز تأخيرها. يعني بمجرد أن تصدر المعصية من الإنسان يجب عليه أن يبادر فورا إلى التوبة، ما يجوز التأخير. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ماذا؟ من قريب، ثم يتوبون من قريب. تالي الآية الثانية شو تقول؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا توبة لهم. التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ماذا؟ من قريب. صريح القرآن، يقول السيد الخوئي هذا التعبير القرآني دال على أن التوبة ماذا؟ من الواجبات الفورية، لا بد أن تكون التوبة قريبة من عمل السوء. إذن التوبة واجب من الواجبات، ومن تركها عوقب بعقابين، وهي من الواجبات الفورية التي تجب المبادرة إليها بمجرد وقوع المعصية. نجي إلى النقطة الرابعة والأخيرة، وهي بيان العلاقة بين التوبة والإصلاح. لما ندقق في آيات القرآن الكريم نشوف القرآن عندما يتحدث عن التوبة دائما ما يقرنها بالإصلاح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، القرآن جمع بين التوبة والإصلاح. ما هو وجه العلاقة بين التوبة والإصلاح؟ وجه العلاقة يتم بالالتفات إلى أن المعاصي كما يقسمها الفقهاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول المعاصي التي لا تبعة لها. إنسان يسمع أغنية، سماع الأغنية معصية وحرام، ولكن هذه المعصية وهذا الحرام ليست له تبعة حقوقية. نعم تجب التوبة منها وإلا كان الله يعاقب على ذلك، هذا كله مفروغ عنه، لكن ليست لها تبعة حقوقية، هذا قسم. القسم الآخر المعصية التي لها تابع راجع إلى حق الله. لما الإنسان يترك الصلاة، ترك الصلاة له تابع، له تبعة، وهي ماذا؟ وهي قضاء الصلاة. هذه معصية لها تابع، ديك سماع الأغنية معصية لا تابع لها، لكن ترك الصلاة معصية ماذا؟ لها تابع، وهو لزوم قضاء الصلاة، وهذا التابع راجع لحق من؟ لحق الله. القسم الثالث المعصية التي لها تابع راجع إلى حق الناس. واحد يستغيب إنسان، هذه معصية لكن مو مثل سماع الأغنية، هذه معصية لها ماذا؟ تابع، وهي لزوم استسماح ممن استغبته. هذا حق، مجرد تصدر هذه المعصية، هذه المعصية لها تابع راجع إلى حق الناس، هذا الذي استغبته يطوق عنقك بحق له. واحد يسرق أموال إنسان ظلما عدوانا، وإن تاب من السرقة إلا أن هذه السرقة ماذا؟ لها تابع، وهو لزوم أداء المال إلى صاحبه. واحد يقذف امرأة والعياذ بالله، ينال من عرضها، ينال من شرفها، هذه معصية لها تابع يرجع إلى حق الناس. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تقبل شهادة قاذف امرأة. قيل له وإن تاب تقبل شهادته؟ قال نعم. قيل وكيف يا ابن رسول الله؟ قال يأتي بين يدي الحاكم ويعترف بأنه قد قذفها زوراً وبهتانا. يعني لابد ماذا؟ لابد أن يعلن عن معصيته التي ارتكبها. زين، لما نجي الآيات تتحدث عن التوبة فقط، وتوبوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وجي آيات تقرن بين التوبة والإصلاح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. هذه الآيات التي قرنت بين التوبة والإصلاح ناظرة إلى القسمين الأخيرين، المعصية التي لها تابع. ليش؟ لأن الإصلاح شنو معناه؟ الإصلاح معناه ترميم ما هدمه الإنسان، هذا معنى الإصلاح. لما تقول أصلحت بيتي، شلون يعني أصلحت بيتك؟ يعني أكو فيه جهات نقص أنت ماذا؟ ترممها. لما تقول أصلحت سيارتي، يعني عندك جهات نقص في السيارة ترممها، هذا معنى الإصلاح، ترميم ما فسد، ترميم من هدم. لما القرآن يقرن بين التوبة وبين الإصلاح، يعني التوبة وحدها لا تكفي إذا كان قد هدم الإنسان شيئا، بل لابد عليه أن يرمم ماذا؟ ما هدم. مو أنا أشهر بإنسان وأصور هذا الإنسان ظالم، وأصور هذا الإنسان منحرف، وأصور هذا الإنسان والعياذ بالله غير مستقيم، وبعدين بعد ما أصرف المجتمع عن هذا الإنسان وأشوه سمعته عند الناس، أصيبني حالة من اليقظة، أقول يلا خل أتوب إلى الله، وفعلا أندم على ما صدر وأعزم على عدم العود. يقول القرآن هذا ما يكفي، أنت هدمت شيئا فلا بد من إصلاح ماذا؟ ما هدمت، لا بد من ترميم ما هدمت. بمقدار ما نلت من ذلك الإنسان وشوهت سمعته ولوثت سمعته، لا بد ماذا؟ أن تسعى إلى تحسين صورته عند الناس، حينئذ يتحقق الترميم، تذهب إليه، تستسمعه، يتحقق ترميم ما هدم الإنسان. وأما من غير إصلاح في المعاصي التي لها تابع، فإن التوبة لا قيمة لها. أنت تدري يوم القيامة، يوم القيامة حقوق العباد، حقوق الله تعالى يسهل التعامل معها. الله تعالى لطيف كريم رحيم رؤوف بعباده. واحد يوم من الأيام سمع أغنية، يوم من الأيام فعل والعياذ بالله ذنبا، إذا كان ذلك لا تابع على الله تعالى لطيف، لكن حقوق العباد توقف الإنسان على الصراط، بحيث أن الله تعالى يفرغ من حساب الخلائق، ولا زال العبد ينتظر حساب الله تعالى. ليش؟ لأن عند حق من حقوق الناس أوقفه وعطله. والروايات تتحدث عن أرقام عجيبة مذهلة. تدري في بعض الروايات إن لطمة واحدة يلطمها شخص آخر بغير وجه حق توقفه 15,000 سنة، لطمة واحدة وأنت لم تتعرض لعرضه ولا لشرفه ولا لشخصيته ولا ولا ولا، توقفك 15,000 سنة وقد وصل الناس إلى الجنة. وأنت معطل، فما بالك بما هو أعظم من الذنوب الذي يقذف أعراض المحصنات، والذي يتلذذ بغيبة الناس والكلام عليهم. إذا لم يبادر الإنسان في الدنيا إلى طلب المسامحة ممن أساء إليهم وترميم ما هدم، فإن ذلك يعطله يوم لا ينفعه ماله ولا بنون. إذن القرآن قارن بين التوبة والإصلاح، لأن التوبة بالنسبة لقسم كبير من المعاصي لا تكفي حتى ماذا؟ يصلح الإنسان ما هدم. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: لا توبة حتى تؤدي إلى كل ذي حق حق. ما دمت لم توصل الحقوق لأصحابها فلا توبة لك أبدا. أنا يوم من الأيام سرقت أموال أو حصلت على أموال بطريقة غير مشروعة من أحد الأشخاص، ثم أندم وأعزم على عدم فعل ذلك، ما يكفي، لابد من إرجاع الأموال ماذا؟ إلى أصحابها، لابد من إصلاح وترميم ما هدمت، وإلا لا تتحقق التوبة. إذن التوبة باب فتحه الله لعباده بلطفه وكرمه، وكل إنسان مدعو للدخول في هذا الباب، وأن الله هو التواب الرحيم. وهذه مدرسة كربلاء تعلمنا كيف أن الإنسان مهما كانت معصيته فلا ييأس من روح الله، لأن رحمته واسعة سبحانه وتعالى، يقبل توبة الإنسان مهما صدر منه. باب التوبة مفتوح لكل الناس، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أكو ذنب كالذنب الذي صدر من الحر بن يزيد الرياحي؟ حر بن يزيد جعجع بإمام زمانه، ضيق الخناق على إمام الزمان، على إمام زمانه، وروع قلوب بنات رسول الله، قلوب بنات علي وفاطمة، روع قلب زينب وأخوات زينب، إلى الحد الذي قال له فيه الحسين: ثكلتك أمك يا حر. تدري يعني شنو ثكلتك أمك؟ ثكلتك أمك يعني دعاء على الإنسان بالموت بحيث تثكل فيه أمه. يقول للحسين: يا حر، أنت صنعت معصية تستحق عليها الموت، ثكلتك أمك. شنو هالمعصية؟ جعجع بإمام الزمان وضيق عليه وآذى قلوب بنات رسول الله، تلك المخدرات المصونات. لذلك الحسين قال: لكن الحر كانت سريرته طيبة. قال أبا عبد الله: لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك الزهراء. أكو واحد يتصور في ذهنه أن يدعو بأن تثكل الزهراء في ولدها؟ ما أكو مسلم يتصور ذلك أبداً. لذلك قال: لو كان قائلها غيرك ما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء. لكن هالكلمة قاسية من الحسين، وبعض الأحيان العصاة يحتاجون إلى كلمات حادة قاسية من أجل قلب واقعهم. هالكلمة قلبت واقع الحر، هالكلمة داعبت قلب الحر وضمير الحر فأفاق من غفلته. لذلك تقول الروايات يوم عاشوراء الحر يقدم رجلا ويؤخر أخرى. واحد يقول له يا حر لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما لي أراك مضطربا تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أجبنت عن القتال؟ قال لا والله ما جبنت عن القتال، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. أنا الآن في جيش ابن سعد، أنا من أهل النار والجنة أمامي تحت قدمي أبي عبد الله، الجنة أمامي تحت قدمي مولاي الحسين، وأنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ولكن لا والله لا أختار على الجنة شيئا. فضرب فرسه وتحرك ناحية الحسين. لكن التائب توبة نصوح يبرز هالتوبة بأسلوب يعبر عن ندمه وعن عدم عوده وعن إصراره على رجوعه إلى الله. لذلك الحر لما وصل إلى مخيم الحسين الروايات تقول نزل من على جواده، لكن ما راح يمشي إلى الحسين، لا السوى صار يحبو على التراب إلى أن وصل بين يدي الحسين. الحر قائد جيش صاحب مكانة اجتماعية عظمى، لكن هالمكانة لا قيمة لها بين يدي الله وبين يدي الحسين. المكانة إنما هي بعبادة الله وقبوله التوبة. صار يحبو إلى أن وصل عند الحسين. السوى الحر يقول أنا مو مؤهل لملامسة أطهر يد على وجه الأرض، أنا عاصي. السوى صار يقبل التراب الذي عند رجلي أبي عبد الله، يقبل التراب. حسين التفت إلى الحسين قال سيدي أبا عبد الله هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. الحر ريد يتأكد، قال له مولاي أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت نساءكم، ترى معصيتي كبيرة أبا عبد الله. قال يا حر إن تبت تاب الله عليك. قال لأبا عبد الله إذن إذن لي أن أكون أول شهيد بين يديك. وطلع الحر وقاتل، وإجى الحسين ووقف عند مصرع الحر. شوف نتيجة التوبة، مو بس وقف عند مصرعه، انحنى عليه وضع خده على خده. الله، الحر اللي مو قابل يلامس يد الحسين لأنه يرى نفسه عاصيا، وإذا الحسين يلامسه يضع خده على خده، يقول له رحمك الله يا حر، لقد صدقت أمك حين أسمتك حرا، فلقد كنت حرا في الدنيا وتكون حرا في الآخرة، صدقت أمك حين أسمتك حرا. والحسين كل واحد من شهداء يقع يجي يوقف على مصرعه ويؤذنه بكلمات مؤلمة مشجية. كل واحد، العباس وقف عليه، أكبر، القاسم، كل واحد من أصحابك كان يقف على مصارعهم ويؤبنهم. لكن شيعي موالي، ما أدري من الذي أبن الحسين، من الذي وقف عند مصرع الحسين. تريد تعرف اللي أبن الحسين من هو؟ ديك المرأة التي حملت جثة الحسين على يديها وتوجهت إلى الله: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. الكلمة الأعظم اللي قالتها: اللهم تقبل منا هذا القربان. أي قربان أعظم من هذا القربان مولاتي؟ بعد عندها كلمات أكثر إيلاما، أكثر شجاء. شنو هالكلمات؟ تقول الروايات: لما أنزلت الجسد المقطع على بوغاء كربلاء توجهت ناحية المدينة ونادت بصوتها: جاد يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء. بعد أكو وصف ما تتحمل أن تشيعها: مقطوع الرأس من القفا. هذا التأبين هذا لزينب اللي قالت يوم عاشوراء، كررته متى؟ كررته عندما رجعت إلى المدينة. الرواة يقولوا أمسكت بعبادتي باب مسجد رسول الله وصرخت بصرخة سمعها أهل المدينة: جيت يا رسول الله، إني ناعية لك أخي الحسين. ما أدري شنو حال قلب النبي وهو يسمع نعي زينب: مدينة جدنا لا تقبلين فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلنا جمعا. يلا قول انت وياها: رجعنا لا رجع ولا بنين. وأقبلت إلى قبر جدها رسول الله، وضعت يدها على القبر: يا جدي مات، ما حد حضر دونه، خلينا نعزي رسول الله مع زينب. يا جدي مات، ما حد حضر دونه، ولا نغار غمض له عيون، يعالج بالشمس من خطف لون. اسمع ايش تقول: ولا واحد بحلقة ما يقطع، ولا واحد بحلقة ماي قطع اسمعها اسمعها هالبيتين وأسألك الدعاء يا جدي يا جدي الرمح مفادة فن يا جد الرمح مفادة ثنى يا جد وبالوجه للسيف ونى بعد زينب يا جد وشابه بدمة حنى يا جد وشابه بدمة يا بدمة تحن يا جد وبالترب خذه معصر يا جد وبالترب خذه معصر ميت تبكي له فاطمة وأبوها علي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وأد دين المديونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.